دفن يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني لم يحملوا الماء وأيضا ليسوا على ماء المكان الذي كانوا فيه ليس فيه ماء قال وليسوا معهم على ماء وليس معهم ماء فأتى النبي أو فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن عقدها انقطع فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس على التماسه وأمر الناس بالبحث عنه فجاءوا يشكون إلى أبي بكر قال ومن الناس قال ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني أبو بكر رضي الله عنه يعاتب ابنته عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما على فخذ عائشة أي رأسه على فخذ عائشة فجعل يعاتبها قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي يعني يقول هكذا أنت حبست الناس بسبب العقد كأنه يقول هلا سكتي عقد وبداله عقد يذهب ولا تحبسين الناس ولا تحبسين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن العقد كان ثمينا وكان أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحب ذلك العقد أيضا جاء في الأحاديث النهي عن إضاعة المال قال وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظلت ثابتة ما تتحرك حتى ماذا حتى ما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام من نومه مع أن هذا الأمر يجعل الشخص يتحرك إذا طعن واحد في خاصرتك وأنت جالس ربما تهتز وتفعل بيدك هكذا لكن عائشة رضي الله عنها ظلت ثابتة متماسكة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما على فخذها قالت إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فاعتبر هذا بركة أن الله عز وجل أنزل آية التيمم وهذا بسبب هذه الواقعة وهذه الحادثة وهي فقد العقد من عائشة رضي الله عنها حتى أصبح الناس فأنزل الله آية التيمم وفي آية التيمم بدل الماء فيه التيسير التيسير فالمشقة تجلب التيسير فالناس ظلوا يبحثون عن الماء وتحرجوا من أن يصلوا بدون ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية التي في المائدة وقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. ومعنى بعثنا أي أقمنا البعير ليمشي، فوجدوا العقد تحت هذا البعير، العقد سقط فكان تحت البعير لا يرى. لكن في الصباح لما بعث البعير وقام البعير من مكانه روي هذا العقد فأخذوه. فهذا من بركة آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ففي هذا التيسير والتخفيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية التيمم، فمن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله مع وجوده فإنه يتيمم ويصلي تلك الصلاة وصلاته صحيحة. وكيفية التيمم ستأتي في ماذا؟ في الأحاديث المقبلة إن شاء الله. فهذا باب عظيم، باب التيمم. يقول النووي رحمه الله: التيمم في اللغة هو القصد، يممت أرضا أي قصدت أرضا. قال الإمام أبو منصور الأزهري: التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته والله أعلم. هذا معناه في لغة العرب. وأما التيمم شرعا فهو قصد الصعيد الطيب، قصد الصعيد الطيب، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب ونحوه، فهذا يقصده المتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، كما قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، أي لا يكون نجسا، وإنما صعيد يكون طاهرا. وكل ما صعد على وجه الأرض جاز التيمم به، والمراد به من ماذا؟ من التراب أو الرمل أو نحو ذلك مما يتيمم به دون الحجارة، إلا أن كان عليها الغبار، إلا أن كان عليها الغبار فإنه يتيمم بها. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو خصيصة خص الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النووي: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا. وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. هذا محل التيمم، أين يتيمم؟ يتيمم في وجهه ويتيمم في يديه. وجاءت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه وظاهر كفيه، فأنت تضرب بيديك الأرض، وجاء النفخ فيهما أيضا، ممكن أن تنفخ فيهما أو لا تنفخ، فليس بشرط أن تنفخهما، فتيمم وجهك، تمسح وجهك كاملا، وهكذا ظاهر الكفين فقط، كما جاء في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وقصته مشهورة في التيمم مع عمر ابن الخطاب. قال: وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. واليدين المراد بهما ماذا؟ الكفان، وليس إلى المرفقين، هذا في الغسل، هذا إذا تغسل، أما إذا تتيمم فإنك ماذا؟ تمسح الكفين، ظاهر الكفين والوجه فقط، فتبدأ بالوجه ثم ظاهر الكفين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر. يقول النووي: سواء كان ماذا؟ عن حدث أصغر أو أكبر. الحدث الأصغر كالفساء والضراط والبول نحو ذلك، والحدث الأكبر هو ماذا؟ الجنابة، هو الجنابة أو الحيض أو النفاس عند ماذا؟ عند المرأة، الجنابة عند الرجل والمرأة، أو الحيض والنفاس، هذا حدث أكبر. إذا طهر أحدهم ولم يجد الماء، طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها ولم تجد الماء، أو تعذر استعمال الماء فإنها تتيمم. وكذلك الرجل يتيمم إذا كان على جنابه، كأن يكون مثلا ما وجد الماء أو موجود وما قدر على استعماله كالبرد الشديد، مثل حديث عمرو بن العاص لما كانوا في سرية وبعد ذلك تيمم ذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فماذا فعل عمرو بن العاص؟ تيمم والماء موجود، والماء كان موجود لكن كان البرد شديدا، ولو استعمل ولم يكن هناك مثلا ما يسخن به أو أن المكان مكشوف ما يستطيع أن يستعمل ماذا الماء، فتيمم. وهذا من التيسير، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين يسر، والدين يسر. فإذا قدرت على استعماله فإنه يجب عليك استعمال الماء، وإذا لم تقدر على استعمال الماء أو كان موجودا أو كان غير موجود فإنك ماذا؟ تتيمم. قال: سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها، والله أعلم. يعني إذا لم يكن هناك مانع من إيصال ماذا؟ من إيصال التراب إلى الوجه أو الكفين، كأن يكون هناك حروق ونحو ذلك. إذا فقد الشخص أحد أعضائه أو كان في أحد أعضائه ما يمنع كذلك ماذا؟ استعمال التراب، فإنه ييمم العضو الصحيح الذي يستطيع أن ييممه، والعضو الذي لا يستطيع أن ييممه فإنه لا حرج عليه في إبقائه. فبعضهم ما يستطيع استعمال حتى التراب، فإذا تعذر استعمال التراب فإنه يصلي ولا يترك الصلاة، وهذا يسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين يصلي على حاله، لأن الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا فقد الشخص الماء أو فقد كذلك التيمم، بعضهم يسجن في سجون لا يكون فيها هناك ماذا؟ ماء، لا يعطى ماء، أو مثلا لا يكون هناك ماذا؟ ما يتيمم به من تراب ونحوه، حتى ولو في سجن، كان يكون سجن من حديد أو سجن من هذا المرمر البلاط الذي ليس فيه غبار وليس فيه شيء، فماذا يفعل؟ فنقول إذا علم وقت الصلاة فإنه يصلي على حالته، يصلي على حالته، لأنه لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لأن ما دام هناك العقل موجود وما دام التكليف موجود فإنه يصلي. لكن شرع الله سبحانه وتعالى التيمم عند ماذا؟ عند فقدان الماء، وكذلك عند عدم القدرة على استعماله. يقول النووي: واختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم أجمعين. هذا القول الأول، القول الأول أنه لا بد من ماذا؟ من ضربتين، ضربة الأولى ويمسح بها وجهه، الضربة الثانية يمسح بها ماذا؟ يديه. والقول الثاني ذكره النووي فقال: وذهب الطائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة، الوجه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهذا الذي رجحه ابن المنذر وعامة أصحاب الحديث. وحكي عن الزهري أنه يجب المسح، مسح اليدين إلى الإبطين، هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزيه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه. هذه أقوال، لعلها أربعة إن صح النقل عن من؟ إن صح النقل عن ابن سيرين فهو قول، وكذلك عن الزهري قول آخر، للزهري أنه إلى الإبطين، وقول لابن سيرين أنها ثلاث ضربات، لكن الراجح هو القول الثاني وهو مذهب أصحاب الحديث أن التيمم ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه مع ماذا؟ مع الكفين، لحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، قصته مشهورة مع عمر، أنه لما تمرغ في التراب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية ماذا؟ التيمم، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام بتلك الضربة الواحدة. وكان عمر وكان عمار يذكر عمر بهذا، يقول أما تذكر يوما فعلنا كذا وكذا. فالراجح هو الضربة الواحدة، لكن من ضرب ضربتين هل ينكر عليه؟ الجواب لا، لأنه أيضا قال بهذا جمهور العلماء، قال بهذا جمهور العلماء، لكن الصحيح من الأقوال أن الضربة الواحدة تكفي، أن الضربة الواحدة للتيمم تكفي، فيضرب ثم يمسح وجهه ويقول بيديه هكذا. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، فنحن نستفيد من أقوال العلماء. قال: وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، كلمة قيل بل أنهما رجعا عن هذا القول، رجعا أنه لا يتيمم، لأن عمار بن ياسر أخبر عمر بن الخطاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أنه إذا جاء الحديث وجاء الأثر فإن الصحابة يرجعون، قد يفتون أو قد يذهبون مذهبا لا تبلغهم فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث الرسول، ثم إذا نبهوا فإنهم ماذا؟ يرجعون. كان ابن عباس مثلا يقول لا ربا إلا في النسيئة، ربا الفضل عنده جائز، لا ربا إلا في النسيئة، حتى جاء من الصحابة وهو أبو سعيد الخدري وغيره حدثوه بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا أيضا يكون في الفضل، فالربا نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، فكان ابن عباس يقول لا ربا إلا في النسيئة، وكان يفتي بهذا حتى حدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فتراجع وقال بربا ماذا؟ الفضل. وهكذا أيضا في مسائل التيمم، في مسائل الطهارة والغسل وغيرها من المسائل الكثيرة، تجد أحيانا أن الصحابي يقول قولا ثم يتراجع عنه. كيف يتراجع أو لماذا تراجع؟ لأنه أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع عنه مباشرة. هؤلاء الصحابة يعظمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغهم الأثر وإذا بلغهم الخبر قالوا به. الشافعي يقول للإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا جاءكم الحديث فأخبرونا به، دل على اهتمامهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول النووي رحمه الله إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة. إذن جوازه عن ماذا؟ عن الجنب، أن الجنب أيضا ماذا له؟ التيمم، مع أن الجنب عنده ماذا؟ عنده حدث أكبر وعليه الغسل، ليس فقط حدث أصغر، عليه الغسل، فهنا التيمم أيضا يقوم مقام الغسل. والصحيح أن التيمم رافع مؤقت لا رافع مطلقا، التيمم رافع مؤقت. ما معنى مؤقت؟ معنى أنت تستخدمه عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، فإذا وجد الماء بطل التيمم، واضح؟ فهو رافع للحدث رفعا مؤقتا، يرفع لك الحدث رفعا مؤقتا، بحيث تصلي تلك الصلاة التي لم تجد فيها الماء لم تقدر على استعماله، فهو رافع مؤقت. فإذا وجد الماء بطل التيمم. وهذا تنبني عليه مسائل في ماذا؟ في الفقه، في من دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء. لا شك أن هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لكن ينبغي أن تعلم أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الماء، فهو يرفع عنك ماذا؟ ذلك الحدث، يرفع ذلك الحدث. فأنت إذا كنت على حدث أصغر وتوضعت رفع عنك الحدث الأصغر، وكنت على جنابة كذلك واغتسلت رفع عنك ماذا؟ الحدث الأكبر. لو أن شخصا عليه حدث أكبر فتيمم وصلى، صلاته صحيحة لكن ما زال جنبا، ما زال جنبا، بخلاف ما لو اغتسل، هل يقال له جنب؟ ما يقال له جنب لو اغتسل. فالماء يرفع الحدث، ولكن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء، لأنه كالبديل، لأنه كالبديل حتى لا تقع الأمة في الحرج وتصلي بطهارة وتقابل ربها بطهارة، فهو طاهر، التراب طاهر، فأنت تقبل على الصلاة بأحد ماذا؟ الطهارتين، إما الماء وإما التيمم. قال النووي رحمه الله: وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. واحد صلى بالتيمم ثم وجد الماء، ماذا يقال له؟ يقال له اذهب واغتسل ثم ماذا؟ ثم صلي. قال: إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء، والله أعلم. ما قاله النووي رحمه الله تعالى هو الصحيح، أنه بإجماع العلماء أن من وجد الماء بطل ماذا؟ تيممه، فعليه أن يغتسل وعليه أن يتوضأ بالماء ويصلي تلك الصلاة. والتيمم إذا صليت به يجوز لك أن تصلي به النافلة والراتبة، ويجوز لك أن تصلي به ما شئت من الصلوات ما دمت على تيممك. فمثلا شخص دخل وقت الظهر وهو لم يجد الماء فتيمم، فيصلي راتبة الظهر القبلية، ويصلي كذلك صلاة الظهر، ويصلي بهذا التيمم أيضا راتبة الظهر البعدية، ثم ما زال على تيممه وطهارته، هل له أن يصلي العصر؟ الجواب نعم، له أن يصلي العصر بهذا ماذا؟ التيمم، ما دام على ماذا؟ على طهارته، ولم يحدث، لم يحدث، لم يتبول أو لم يفسو أو يضرب أو نحو ذلك، فهو ما زال على طهارته، ما دام أنه ماذا؟ ما دام أنه بالتيمم فهو رافع مؤقت حتى يجد ماذا؟ الماء. قال النووي رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر والمعزب في الإبل وغيرهما، كذا عندكم المعزب بالعين والمعرب أو المعزب بالراء أو بالزاي، عندك ماذا؟ أه؟ أقرأ الشرح، نعم، ما عندكم شرح. طيب، قال: في الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كانا عادمين للماء، ويغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان ويجزيهما التيمم ولا إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهما، فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله، فإن قلنا إن رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه إعادة الصلاة، وإلا فلا يلزمه إلا وإلا فلا يلزمه الإعادة، والله أعلم. أيضا يقول أنه يرحمه الله يجوز للمسافر وصاحب الإبل الذي مثلا عنده إبل البدوي في باديته ما عندهم ماء، الماء قليل ويحتاجونه للشرب، يحتاجونه ماذا لحاجتهم، هل يجامع زوجته ويصلي بالتيمم أم لا يجامع، أم لا يجامع يبقى بس فقط على الحدث الأصغر؟ يقال له جامع، الصحيح أنه يجامع زوجته وكذلك ماذا يتيمم، يتيمم ما دام الماء قليلا ويحتاجونه في شربهم أو شرب ماذا دوابهم أو شرب دوابهم كالإبل ونحوها، فإذا كان الماء قليلا فإنهما يتيممان وتسير الأمور عندهم أمور كأن الماء موجود ما داموا على تلك الحالة حتى يكثر ماذا عندهم الماء ويقدرون على استعمال الماء دون ماذا دون هلاك دون أن يشق عليهم ماذا ذلك، فإنه يتيمم لتلك الصلاة وفقط يكتفى، قال النووي يكتفى بغسل الفرج للرجل والمرأة بعد ماذا بعد الجماع. ثم حكى مذهبين في المسألة، إذا كان ماذا الرجل لم يغسل فرجه ثم تيمم، فإن قال أن فرج المرأة أي ما يخرج منها يكون نجسا فعليه أن يعيد، فعليه أن يغسل فرجه، وإن قيل بأن الرطوبة هذه التي تخرج من المرأة ليست نجسة فلا عليه، وهذا هو الصحيح أن رطوبة المرأة ليست بنجسة لأن مخرج الولد طاهر كما قال أهل العلماء كما قال أهل العلم. قال بعد ذلك: وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز إذا كانت على ثوبه. طيب، هذا مسألة أخرى، كل هذا من شرح النووي رحمه الله وهو شرح مفيد على هذا الحديث. عندنا مسألة أخرى، ما هي المسألة؟ إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة، يعني كبول أو غائط كان على بدنه نجاسة، هل يصلي بالتيمم والنجاسة موجودة؟ يقول مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصلي، أنه لا يجوز ذلك، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز، لأن هذه النجاسة أمر خارجي وأمر مستقل وأمر مستقل، يعني الصلاة صحيحة لكن عليه ينبغي عليه أن يزيل هذه النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في الثوب أو ماذا أو في البدن، وهذا مذهب مالك أيضا، ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الأمر مستقل، مع أن الشافعية يشترطون طهارة ماذا؟ طهارة البدن وطهارة الثوب من شروط الصلاة عند الشافعية رحمهم الله. نعم يقال هذا شرط في الصلاة عند الإمكان، لكن إذا لم يمكن ذلك تعذر إزالة النجاسة يقال له صلي، ما يقال له لا تصلي، قال له صلي، سواء صليت بالماء أو صليت بماذا بالتراب أو صليت بالتيمم فالصلاة صحيحة، لكن يلزمك الإزالة. من صلى وثوبه نجسا هل صلاته صحيحة؟ شيخنا مقبل رحمه الله يرجح أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، لكن إن كان عالما بها عليه ماذا؟ أن يزيلها، عليه أن يزيلها، وإلا إن صلى مع وجود النجاسة وهو عالم بها ولم يزيلها فهو آثم، أما أن الصلاة باطلة فلا، فالصلاة صحيحة وإن كان في ثوبه ماذا؟ نجاسة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وأما إذا كان بعض على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه يعني دون ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة، وقال ابن المنذر يعني عند الحنابلة اختلفوا في إعادة الصلاة، وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي والله أعلم. نعم، إن لم يستطع إزالتها بالماء فالإزالة بالتراب، والتراب أيضا يزيل ماذا؟ النجاسة، يزيل النجاسة. فإذا زالت بأي وجه كان النجاسة تزال بأي وجه كان، سواء بماء وسواء بتراب أو نحو ذلك، فإنه يزيل تلك النجاسة ولا يبقيها على بدنه أو ثوبه. قال: وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما. لاحظ مذهب الشافعية يقول فمذهبنا، أي الشافعية. فأنت تأخذ الآن المذهب الذي مثلا تدرسه أو الذي تعتنقه، فمذهب الشافعية في مسألة ماذا؟ التيمم مذهب واسع. فماذا إذا كنت مريضا أو كانت عليك جراحة والطبيب منعك من استعمال الماء؟ فإنك ماذا؟ فإنك تتيمم لهذه الجراحة، إذا كانت على رجلك، إذا كانت على يدك، إذا كانت ماذا؟ على وجهك أو أي أعضاء بدنك، وأنت لا تستطيع أن ماذا؟ تستخدم الماء أو عدم كذلك أو عدم وجوده، فإنك تتيمم لهذا الجراحة، لهذه الجراحة. إذا قدرت على استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء، بأن كان وجهك سليما أو كذلك يديك سليمتان، وإنما في بعض أعضائك جرح ونحو ذلك، فإنك تستخدم الماء. التيمم هو رافع مؤقت، وهو بديل عند ماذا؟ عند فقدان الماء وعند كذلك عدم القدرة على استعماله. والشيخ عبد المجيد قد حضر والدرس عنده، تفضل يا شيخ عندك. أنا والله تعبان، بس قلنا نغطي. جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاك الله خير. تعال تفضل، قرأنا حديثا واحدا، تفضل يا شيخ، تفضل، جزاك الله خير. وإنما نغطي فقط، جزاك الله خير. بقي 5 دقائق من الأذان. طيب، نحن نقرأ في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. بقي 10 دقائق، لا بأس إن شاء الله إلى الأذان. طيب، وصلنا. وقال ابن المنذر، طيب أخذنا هذا. وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد، لأنه صلى صلاة صحيحة بهذا التيمم عند فقدان الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، فلا يعيد الصلاة. قال: إذا تيمم للمرض، شخص مريض ولا يقدر على استعمال الماء، منعه الطبيب أو هو عالم من نفسه أن الماء يضره، أو كذلك عنده جراحة ونحوها، فإنه يتيمم ولا حرج عليه كما تقدم في الأدلة. قال: وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة، يعني شخص مسافر مثلا، والمسافر دائما لا يجد الماء، فهو يبحث عن ماذا؟ عن الماء. وقد كان السفر قديما غير السفر حديثا، فالسفر القديم كانوا يسيرون المسافات الطوال على الرواحل، وربما يأخذون منهم الماء، معهم الماء في الإبل ونحوها الذي يحتاجونه للشرب حتى لا يهلكوا، لأن المفاوز بعيدة. أما هذه يعني الأعصار، الحمد لله يسر الله عز وجل تلك المركوبات التي يصل منها الشخص من البلد إلى البلد الأخرى دون مشقة كبيرة، ويستطيع أن يأخذ معه الماء للوضوء في سيارته أو في طائرته أو في باخرته أو نحو ذلك، يستطيع أن يأخذ معه الماء الذي يكفيه شربا ويكفيه حتى ماذا؟ غسلا. ويجد أيضا بين الطرقات المساجد والآبار ونحو ذلك. فالمسألة مفروضة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه تيمم للعجز عن الماء، يعني يعدم فيه الماء موضع غالبا، يقول كالسفر لم تجب الإعادة، لأنه سيكون عليه مشقة. كيف نقول له أعد هذه الصلاة التي تيممت لها والماء أصلا هو يريده لحاجته ويبحث عنه وربما لا يجده. قال: وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح، والله تعالى أعلم. هذا إن بقي وقت، إن بقي وقت للصلاة وكان الموضع موضع ماء، يعني نادرا أن لا يجد الماء في ذلك الموضع، نقول له اصبر حتى تبلغ ذلك الموضع. فإن بقي وقت فإنك أولا تتيمم، إن بقي وقت للصلاة ثم وجدت الماء في الماء المكان أو الموضع الذي يكون فيه الماء أعدت تلك الصلاة، هذا عند الشافعية. قال: وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه، فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو. هذا أحد الأقوال. القول الأول يقول هؤلاء الجماعة الشافعي وأحمد وداود الظاهري وإليه ذهب ابن المنذر وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز إلا بالتراب الطاهر الذي له غبار، يعني إذا نفخته هكذا طلع منه ماذا؟ الغبار. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة. وزاد بعض أصحاب مالك: فجوزه بكل ما اتصل من الأرض من الخشب وغيره. وعن مالك في الثلج روايتان، وذهب الأوزاعي وسفيان والثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض، والله أعلم. يعني يقول هذا المذهب الأخير أنه حتى الثلج تتيمم به، والثلج أصلا هو ماء يصبر شوية ويعرضه للشمس ويذوب ماذا ذلك الثلج، أو يسخنه بأي أنواع التسخين، فهذا على الافتراض أن الثلج هذا لا يذوب، فهل يتيمم به؟ يتيمم بهذا الثلج ويضرب به إذا كان فيه ماذا؟ فيه مشقة، ونقول هذا الثلج أصله ماء فالثلج يذوب، أو أنه كذلك إذا علق باليدين يكون ماذا؟ سائلا، يكون سائلا. فالقول الأول هو الأرجح أنه ما كان فيه تراب طاهر له غبار يعلق بالعضو، له غبار يعلق بالعضو. أما الحجارة الملساء والصماء وهذا ما يسمى بالمرمر والبلاط ونحو ذلك فهذا لا يتيمم به لأنه ليس من الصعيد الطيب الطاهر الذي ماذا؟ الذي يكون فيه غبار، يكون فيه تراب ونحو ذلك. فكل ما صعد على الأرض من تراب سواء كان يسمى التراب أو يسمى الرمل، البطحة، النيس نحو ذلك، هذا غالبا يكون ماذا فيه؟ الغبار، فيتيمم به. فكل ما على وجه الأرض من التراب ولو كان فيه حصى، ولو كان ماذا فيه؟ حصى، فالحصى يعلق فيه ماذا؟ التراب، فتتيمم بذلك الحصى الذي على وجه الأرض. أما الشيء الأملس الذي قال به أبو حنيفة ومالك الصخرة المغسولة، فكيف تتيمم بها؟ كيف تتيمم بها؟ هذا ما قاله النووي رحمه الله في مذهب الشافعي وأحمد وعامة الفقهاء، ورجحه ابن المنذر رحمه الله. قال: وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة، فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل. وقلنا تقدم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، يرفع الحدث رفعا مؤقتا، فالتيمم رافع مؤقت لماذا؟ للحدث، فيستبيح به الصلاة، وهكذا أيضا يستبيح به ما شاء من النوافل. قال: ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه يجوز ما دام لم يحدث، فتيمم تيمما شرعيا يجوز أن يجمع بين فريضتين، كالمسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالتيمم الواحد، وهكذا أيضا المقيم له أن يجمع، يعني أنه يصلي بعد هذه الفريضة فريضة أخرى ما دام على تيممه، لكن هنا الظاهر والله أعلم أن مراد النووي الجمع في السفر. قال: ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض. والصحيح أنه يستبيح الفرض ويستبيح كذلك النفل، فالتيمم رافع وهو بدل من الماء، والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز ولا يتيمم قبل دخول وقتها، وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته، بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة، فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم. هذه مسائل متعددة، طبعا الإمام النووي كلها ذكرها جملة واحدة، والخلاف موجود بين العلماء. أيضا له أن يصلي بالتيمم الجنائز، حضرت جنازة ولا ماء، فنقول له: تيمم وصلي تلك الجنازة، بل وصلي الفريضة بعدها، لأنك أنت تيممت وأصبحت على ماذا؟ على طهارة، وأصبحت على طهارة، فالتيمم مطهر، وهذا كما قلنا أنه رافع للحدث مؤقتا، الأصغر وكذلك الأكبر، لكن إذا وجد الماء يجب عليه الغسل. قال: ولا يتيمم قبل دخول وقتها، أي قبل دخول وقت الصلاة، لأنه قد يجد الماء، لأنه قد يجد الماء، فإذا دخل وقت الصلاة تيمم، لأنه هنا تيقن أنه لم يجد الماء، فإذا بقي وقت الصلاة قليلا له أن يتيمم، يعني يسيرا. فعند الشخص معرفة بذلك عند مظنته هل يجد الماء أو لا يجد الماء. وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا؟ يقول النووي: لم تبطل صلاته، ولكنه يتمها، يتم هذه الصلاة إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة، فإن صلاته تبطل برؤية الماء. يعني شخص يصلي وفي الصلاة سمع صوت الماء، هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها؟ فيها أقوال لأهل العلم، فمنهم من قال يخرج ويستعمل الماء، لأن التيمم رافع مؤقت عند فقدان الماء، وهو الآن رأى الماء أو سمع الماء، فهل يبطل تلك الصلاة ويذهب ويتيمم أم يتم صلاته؟ عندي والله أعلم، عندي أنه يبطل صلاته ويتيمم، لأن الماء رافع مؤقت، وهو الآن وجد الماء وقدر على استعماله، فإذا قدر على استعماله ووجد الماء فإنه يتيمم، فإنه يغسل ويذهب ويتوضأ أو يغتسل إن كان ماذا؟ جنبا، ويعيد تلك الصلاة، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث، وهو حديث عائشة، طبعا هذا بدون تحضير يا جماعة، لا تؤاخذون إن كان هناك شيء ومن خطأ أو هكذا، ولكن هذا ما أسعفتنا به الذاكرة والله تعالى أعلم، وإنما هو مجرد توضيح لكلام الإمام النووي، وليس هو مجرد دراسة للمسائل، مسائل الفقه، فإن هذه تحتاج إلى توسع إلى كذا في درس ماذا؟ في درس خاص، وإنما أحببنا أن نذكر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى عند ماذا؟ شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها في ماذا؟ في مسألة التيمم، وأن أسيد بن الحضير أحد النقباء قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فتيمموا بذلك بتلك الآية التي نزلت، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى هذا الأمر العظيم، ففيه تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكون بهذا انتهينا من حديث عائشة، وله بقية من أسانيد وغير ذلك إن شاء الله تقرأ في الدروس القادمة، وإن شاء الله الدرس بعد الأذان عند الشيخ عبد المجيد حفظه الله تعالى، والله أعلم.